الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح لمادة دين المسيح، قال: فصل. وأما قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فحق وتمام الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وهذا كقوله تعالى في الآية الأخرى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقوله: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. في أصح الأقوال: أي ولكل قوم داع يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته، كما أنت هاد أي داع لمن أرسلت إليه، والهادي بمعنى الداعي المعلم المبلغ، لا بمعنى الذي يجعل الهدى في القلوب، كقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وقوله: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ومعلوم أن بني إسرائيل كانوا أكثر الأمم أنبياء، بعث إليهم موسى، وبعث إليهم بعده أنبياء كثيرون، حتى قيل: إنهم ألف نبي، وكلهم يأمرون بشريعة التوراة ولا يغيرون منها شيئا. ثم جاء المسيح بعد ذلك بشريعة أخرى غير فيها بعض شرع التوراة بأمر الله عز وجل، فإذا كان إرسال موسى والأنبياء بعده إليهم لم يمنع إرسال المسيح إليهم، فكيف يمتنع إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولهم من حين المسيح لم يأتهم رسول من الله، كما قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. وهذه الفترة التي كانت بين المسيح ومحمد صلوات الله عليهما وسلامه، وهي فيما ذكره غير واحد من العلماء كسلمان الفارسي وغيره، كان 600 سنة. وقد قيل 600 سنة شمسية، وهي 620 أو 18 هلالية، وذلك أن كل 100 سنة شمسية تكون 103 سنين هلالية، كما قال تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وهذه 9 وبعض 10، والتاريخ قد تحسب فيه التامة وتحسب فيه الناقصة، فمن قال 20 حسب الناقصة، ومن قال 18 حسب التامة فقط.
جعل هذا الفصل رحمه الله تعالى إشارة منه إلى الآيات التي استدلوا بها، وأنه لا دليل فيها على عدم لزوم الإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام، وكونه لكل قوم هاد ونذير وبشير ليس معناه عدم الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن كل أمة يؤمن فقط بمن بعث فيهم. وقد مر وذكرها هنا كذلك أنهم آمنوا بموسى وأمروا بالإيمان بعيسى، فما قيل أنه لكل أمة نذير أو هاد أو بشير فإذن لا يؤمن بالنبي التالي، بل يجب الإيمان بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والتسليم لما دعوا إليه من عند الله سبحانه. وهذا الذي أراد أن يبينه رحمه الله، وهذا أمر ظاهر، لكن المقصود هو التلبيس فقط، وإلا ظهور الحق فيه ليس فيه امتراء. وأما ما أشار إليه من العدد ف هذا شيء عارض يريد أن يبين الفرق بين السنة الهلالية أي القمرية الأشهر العربية والشمسية وهي الفرنجية، لأن هذا 30 أو 31 إلا شهر 2، والعربية 29 أو 30، فيحصل فرق، وهذا الفرق قرابة كما قال رحمه الله تعالى 3 سنين في كل 100 سنة، وهو في كل سنة قرابة 15 يوما، في كل سنة قرابة 15 يوما فرق، يجتمع في 100 سنة بما يقارب كما قال 3 سنين. طيب نعم، نقرأ في هذا قليلا.
قال فصل: أما قولهم نعلم أن الله عدل، وليس من عدله أن يطالب أمة يوم القيامة باتباع إنسان لم يأتي إليهم ولا وقفوا له على كتاب بلسانهم ولا من جهة داع من قبله، فيقال: الجواب من وجوه. أحدها أن هذا الكلام لا يجوز أن يقوله من كتب هذا الكتاب، ولا أحد يفهم بالعربية، فإن هؤلاء يفهمون هذا الكتاب بالعربية وقد قرأوه وناظروا بما فيه، وإذا كانوا مع ذلك يفهمون بغير العربية كان ذلك أبلغ في قيام الحجة عليهم، فإنهم يمكنهم فهم ما قال بالعربية وتفهيم ذلك لقومهم باللسان الآخر. الثاني: كما أنهم يفهمون ما في كتبهم الرومية والسريانية والقبطية وغيرها ويترجمونها للعرب من النصارى بالعربية، فإذا قامت الحجة على عرب النصارى باللسان الرومي فلأن تقوم على الروم باللسان العربي أولى، فإن اللسان العربي أكثر انتشارا في العالم من اللسان الرومي، والناطقون به بعد ظهور الإسلام أكثر من الناطقين بغيره، وهو أكمل بيانا وأتم تفهما، وحينئذ فيكون وصول المعاني به إلى غير أهل لسانه أيسر لكمال معناه ولكثرة العارفين به. وهؤلاء علماء النصارى يقرؤون كتب الطب والحساب والفلسفة وغير ذلك باللسان العربي، مع أن مصنفيها كانوا عجما من رومي ويوناني وغير ذلك وغير ذلك، فما المانع أن يقرأ القرآن العربي وتفسيره وحديث النبي صلى الله عليه وسلم باللسان العبري، مع أنه أخذ عن الرسول بالعربي، فهو أولى بأن يعرف به مراد المتكلم به. الوجه الثالث: أن يقال: الناس لهم في عدل الله 3 أقوال، قيل: كل ما يكون مقدورا فهو عدل، وقيل: العدل منه نظير العدل من عباده، وهما قولان ضعيفان، وقيل: من عدله أن يجزي المحسن بحسناته لا ينقصه شيئا منها ولا يعاقبه بلا ذنب. ومعلوم أنه إذا أمر العبد بما يقدر عليه كان جائزا باتفاق طوائف أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، وإن كان الفعل مكروها للإنسان فإن الجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وقد كلفت بنو إسرائيل والنصارى من الأعمال ما هو مكروه لهم وشاق عليهم، فكيف يمتنع أن يأمرهم وينهاهم بلغة يبين بعض المسلمين معناها لهم؟ والعرب الذي نزل القرآن بلسانهم طبقوا الأرض، ومنهم نصارى لا يحصون، فكل من عرف بالعربية من النصارى أمكنه فهم ما يقال بالعربي، ومن كان منهم روميا كان له أسوة من أسلم من سائر طوائف الأعاجم كالفرس والترك والهند والبربر والحبشة وغيرهم، وهو متمكن من معرفة ما أمره الله والعمل به كما يمكن هؤلاء كلهم، بل الروم أقدر على ذلك من غيرهم، فلأي وجه يمتنع أن يأمرهم الله بذلك؟ وما لا يتم الواجب إلا به إذا كان مقدورا للعبد، فعليه أن يفعله باتفاق أهل الملل المسلمين واليهود والنصارى. وإنما تنازع الناس فيه هل يسمى واجبا، قيل يسمى واجبا وقيل لا يسمى واجبا، فإن الآمر لم يقصده بالأمر
وقد لا يخطر بباله إذا كان الآمر مخلوقا. قال هؤلاء: ولأن الواجب ما يذنب تاركه شرعا أو يعاقب تاركه شرعا أو ما يستحق تاركه الذنب أو ما يكون تركه سببا للذنب أو العقاب. وقالوا: وما لا يتم الواجب إلا به لا يستحق تاركه الذنب والعقاب، فإن الحج إذا وجب على شخصين أحدهما بعيد والآخر قريب ولم يفعله لم تكن عقوبة البعيد على الترك أعظم من عقوبة القريب، مع أن المسافة التي لا بد لهما من قطعها أكثر. وكذلك من وجب عليه قضاء دينه من غير احتياج إلى بيع شيء من ماله ليست عقوبته على الترك بأقل من عقوبة من يحتاج إلى بيع مال له ليقضي به دينه. وفصل الخطاب: أن ما لا يتم الواجب إلا به هو من لوازم وجود الواجب، ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، فالمأمور به لا يمكن فعله إلا بلوازمه، والمنهي عنه لا يمكن تركه إلا بترك ملزوماته، لكن هذا الملزوم لزوم عقلي أو عادي، فوجوبه وجوب عقلي عادي، لا أن الآمر نفسه قصد إيجابه والذم والعقاب على تركه. وتنازع الناس ليقال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، سواء كان وجوبه شرعيا أو عقليا، أو يحتاج أن يقال: ما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب. فالجمهور أطلقوا العبارة الأولى، وبعض المتأخرين قيدوها بالقدرة ولا حاجة إلى ذلك، فإن ما لم يكن مقدورا ينتفي الوجوب مع انتفائه، فكيف فيكون شرطا في الوجوب لا في فعل الواجب؟ والجمهور قالوا: ما لا يتم الواجب إلا به فإنه يجب. والمقصود هنا أن الله إذا أوجب على العباد شيئا واحتاج أداء الواجب إلى تعلم شيء من العلم كان تعلمه واجبا، فإذا كان معرفة العبد لما أمره الله به تتوقف على أن يعرف معنى كلام تكلم به بغير لغته، وهو قادر على تعلم معنى تلك الألفاظ التي ليست بلغته أو على معرفة ترجمتها بلغته، وجب عليه تعلم ذلك. ولو جاءت رسالة من ملك إلى ملك بغير لسانه لطلب من يترجم مقصود الملك المرسل، ولم يجز أن يقول: أنت لم تبعث إلي من يخاطبني بلغتي مع قدرته على أن يفهم مراده بالترجمة، فكيف يجوز أن يقال ذلك لرب العالمين؟ ولو أمر به بعض الملوك بعض رعاياه وجنوده بلغته وهم قادرون على معرفة ما أمرهم به، إما بتعلم لغته وإما بمن يترجم لهم ما قاله، لم يكن ذلك ظلما، فكيف يكون ظلما من رب العالمين مع أنه ليس بظلم من المخلوقين؟ ولو وجب لبعض الرعية حق على بعض أو ظلم بعضهم بعضا لوجب على الملك أن ينصف المظلوم ويرسل إلى الظالم من يأمره بالعدل والإنصاف، ويعاقبه إذا لم ينصف إذا كان الظالم متمكنا من معرفة أمر الملك بالترجمة أو غيرها، وهذا هو العدل. ليس العدل أن يترك الناس ظالمين في حق الله حق عباده، والله تعالى أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فليس لأحد ممن أرسل إليه رسول وهو قادر على معرفة ما أرسل به إليه بالترجمة أو غير الترجمة أن يمتنع من شرع الله الذي أنزله، وهو القسط الذي بعث به رسوله، لكون الرسول ليس لغته لغته، ومع قدرته على أن يعرف مراده بطرق متعددة. والناس في مصالح دنياهم يتوسل أحدهم إلى معرفة مراد الآخر بالترجمة وغيرها فيتبايعون، وبينهم ترجمان يبلغ بعضهم عن بعض، ويتراسلون في عمارة بلادهم وأغراض نفوسهم بالتراجم الذين يترجمون لهم. وأمر الدين أعظم من أمر الدنيا، فكيف لا يتوسلون إلى معرفة مراد بعضهم من بعض؟ وكيف يكون أمر الدنيا أهم من أمر الدين إلا عند من أغفل الله قلبه عن ذكر ربه واتبع هواه وأعرض عن ذكر ربه ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. قال تعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
هذا الفصل كذلك جعله المؤلف رحمه الله للجواب على هذه الشبهة الأخرى التي زعموا فيها أن نزول الكتاب بغير لسانهم ثم دعوتهم وإلزامهم بالإيمان بهذا الدين أنه خلاف العدل. فبين المؤلف رحمه الله تعالى بأن العدل هو وضع الشيء في موضعه بإثابة المحسن وكذلك معاقبة المذنب، ثم أبان بهذه الأوجه أن إعراضهم عن تعلم هذا الدين ولو كان بغير لسانهم يعتبر ذنب ونقص. فإذا كان هو في حق العلوم الدنيوية المحضة يعتبر نقص، فكيف بأمر الدين هو أعظم وأعظم. فلو أن رجلا ترك تعلم الحساب مثلا أو غيره مما قد يحتاجه بحجة أنه لم يجده بلسانه لصار هذا لوما عليه، إذ أمكنه أن يترجمه أو ينظر من يترجمه له، وليس هذا بعذر. فكيف بأمر فيه نجاة في الدنيا ونجاة في الآخرة وهداية في الدنيا وكذلك سلامة في الآخرة فهو أولى. وهذه الأوجه كلها تدور حول هذا المعنى وهي واضحة وظاهرة بما يغني عن أي زيادة، والله تعالى أعلم. وأما قوله هذا ربما يحتاج إلى إشارة فقط في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أشار بهذا إلى أن تعلم اللغة من الواجب، فإذا كان لا يصل إلى معرفة الدين إلا به، وضرب أمثلة وأشياء عقلية وعادية وغير ذلك يؤكد هذا المعنى أنه ليس فقط مما جاء الأمر به في الشرع، بل كذلك مما لا يجحده عقل صحيح ولا تنكره عادة من العوائد، لا عوائد المسلمين ولا عوائد الكافرين. فإن ما لا يتم الأمر إلا به فهو مأمور به، فهو مأمور به. فمثلا لو أمر أب ابنه أن يأتي له بطعام، فكونه ليس عنده طعام وليس عنده مال ويحتاج أن يكتسب، هذا من لازم الأمر، إذن يلزمه، ليس له حجة أن يقول لأبيه أنت أمرتني أن أتي بطعام وأنا ليس عندي طعام، فإذن لا تلومني في ذلك، هذا ليس بصحيح ولا يعد عذر، فهو مطالب بالطعام يأتي به بما لا يتم إلا به، إذن بما لا يتم إلا به يكتسب يستلف يستعير يستدين يفعل ما يشاء، المهم يأتي بالطعام لأبيه. هذا مثال، وإلا فالأمثلة كثيرة تبين أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب شرعا وهو كذلك عقلا وهو كذلك عادة وعرفا. ثم المسألة الأخرى التي أشار إليها، وطبعا تعريف الواجب بما عرفه هو تعريف بالثمرة كما مر معنا وتبين، وأحسن منه تعريفه بالماهية، لكن المقصود هنا فقط الإشارة إلى ما يحتاج إليه في هذا المقام، ليس المقصود تحقيق تعريف الواجب. وأما قوله وتنازع الناس، هذه مسألة ذكرت استطرادا، تنازع الناس هل يقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب سواء كان وجوبه شرعيا أو عقليا إلى آخره، يشير إلى أن الواجب أولا بالشرع ليس بالعقل، وثانيا أننا نفرق بين معنى الواجب ومعنى الوجوب. فالوجوب لم يؤمر به العبد، والواجب أمر به العبد، لأن الوجوب ليس في استطاعة الإنسان، مثل أوقات الصلاة مثلا، فوقت الصلاة هذا من الوجوب ليس من الواجب، وهو ليس في قدرة الإنسان أن يدخل الوقت ولا هو مأمور به. وكذلك نصاب الزكاة هو شرط وجوب، فليس هو مما أمر به الإنسان. فإذن نفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. طيب، إلى هنا والله أعلم.